في هذه الساعة وفي كل ساعة رضيا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. وصل الكلام إلى الفرع الثاني، وهو ما ذكره العلامة الحلي في التحرير، الجزء الثاني صفحة 51، حيث قال: ما نصه: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق، وحاصله أنه لو طلق الزوج زوجته طلاقا إكراهيا لكنه كان ناويا للطلاق فطلاقه صحيح، وأما لو لم يكن ناويا فالطلاق باطل. وقد ذكر المصنف عدة تعليقات مرتبطة بهذا الفرق، ثلاث تعليقات من قبل غير المصنف، والتعليقة الرابعة من قبل المصنف، فلدينا أربع تعليقات. التعليقة الأولى من قبل الشهيد الثاني في المسالك وسبطه السيد محمد العاملي صاحب نهاية المرام ومدارك الأحكام، وهو غير السيد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، وإن كان هذا اسمه سيد محمد وذاك أيضا سيد محمد، لكن فرق، هذا سيد محمد علي وذاك سيد محمد جواد، التفت، وهذا في القرن الحادي عشر وذاك في القرن الثالث عشر، ففرق بينهما. صاحب مدارك الأحكام في شرح الشرائع، صاحب نهاية المرام. وحاصل هذه التعليقة هو أنه ذكر الشهيد الثاني بأنه يوجد احتمالان في المسألة، الاحتمال الأول هو الصحة كما ذكر العلامة الحلي، وذلك لوجود اللفظ ولوجود القصد أيضا. الاحتمال الثاني هو البطلان، وذلك لأن الإكراه أسقط وألغى أثر اللفظ فلا أثر شرعا لللفظ ما دام صادرا عن إكراه، وأما مجرد النية فلا قيمة لها ما دام اللفظ ليس مؤثرا شرعا. وأما السيد العاملي فقد زاد على جده الشهيد الثاني
أنه يصير جدة والد أمه وحضر عنده التلميذ حضر السبط حضر عند جده مع خاله الشيخ حسن صاحب المعانى كلاهما حضر درس الشهيد الثاني. وأما بالنسبة إلى السيد العاملي فزاد على جده فقال هناك قول ثاني وليس مجرد احتمال ثاني بل هناك قول ثاني وهو البطلان، وقد استدل له بالإجماع تارة وبالنص وهو حديث الرب رفع عن أمتي ما استكره عليه تارة أخرى. إذن فالمتحصل من هذه التعليقة الأولى أن ما ذكره العلام الحلي من أنه لو نوى المطلق الطلاق لكان الطلاق صحيحا ليس تاما على إطلاق بل هناك احتمال آخر أو قول آخر بالبطلان. فما يظهر من كلام العلامة بأن المسألة لا خلاف فيها غير تام بل يوجد احتمال بل أكثر وهو قول آخر بالبطلان فليست المسألة اتفاقية. هذا ما يرتبط بالتعليقة الأولى. التعليقة الثانية ما أفاده بعض الأجلة والظاهر أنه الفاضل الهندي صاحب كشف اللثام كما في الجزء الأول صفحة 114 وحاصل هذه التعليقة هو أنه ما ذكره العلامة من وقوع الطلاق مع النية على إطلاقه غير تام بل لا بد من التفصيل بين صورتين. ففي صورة يكون الطلاق صحيحا كما أفاد العلامة وفي صورة أخرى يكون الطلاق باطلا وإن كانت هناك نية وليس كما أفاد العلامة. أما الصورة الصحيحة فهي لو علم المكره بأن المكره لا يلزمه ولا يكرهه إلا على اللفظ فقط ولا يكرهه على النية القلبية فهنا لو نوى المطلق الطلاق مع أنه ليس مكرها على النية فيكون الطلاق صحيحا كما ذكر العلامة لأنه لا إكراه على النية فلماذا ينوي. وأما الصورة الثانية فهي ما لو لم يعلم المكره بأن المكره قد أكرهه حتى على القصد والنية بل ظن أو احتمل أنه مكره أيضا على القصد فقصد الطلاق ظانا بأنه مكره على النية أيضا فهنا يكون الطلاق باطلا وإن كان المطلق ناويا إذن فلا بد من التفصيل. فإذا كان المكره يعلم بأنه مكره على اللفظ فقط دون النية ونوى فالطلاق صحيح كما أفاد العلامة، لأنه لا إكراه على النية، فلماذا ينوي الطلاق؟ وأما إذا لم يعلم بالإكراه على النية فنوى لأجل الظن أنه مكره على النية كما أنه مكره على اللفظ، فلا يكون الطلاق صحيحا وإن كانت هناك نية خلافا لما أفاده العلامة. هذا كلام من؟ فاضل الهندي من الهند والسند. الشيخ راح الهند بلغ في شهر الحرب، ويقال بأن الفاضل الهندي ما بلغ 13 من عمره في ترجمته إلا وبلغ الاجتهاد وأجيز من قبل العلامة المجلسي، وما بلغ 11 إلا وعند علم المنقول وعلم المعقول، حتى يقول صاحب الجواهر أنه لا يكتب في الجواهر شيئا حتى يراجع كتاب كشف اللسان للفاضل الهندي. فتبصر إلا أن المصنف يناقش فيما ذكره الفاضل الهندي بمناقشتين. المناقشة الأولى نقضية، وهي بأن لازم ما ذكره الفاضل الهندي هو وجوب التورية لمن كان عارفا بها ومتفطنا لها، فإذا أكره شخص على الطلاق بل وعلى النية أيضا لكنه كان قادرا على أن يوري فينوي الطلاق، لكن ينوي طلاقا آخر وليس طلاق الزوجية بل طلاق شؤون المنزل وخدمة الدار، فهنا لو كان متمكنا من التورية فيلزمه التورية لأنه ليس مكرها على ذلك، بل هو مكره على التلفظ ومكره على الأصل القصد فيتلفظ ويقصد، لكنه يقصد غير الطلاق الحقيقي. وأما لو قصد الطلاق الحقيقي فيكون حينئذ طلاقه صحيحا. إذن مرجع ما ذكره الفاضل الهندي إلى وجوب التورية. المناقشة الثانية حلية، وحاصلها أنه دلت الأدلة كما ذكرنا سابقا أنه لا يعتبر في الإكراه العجز عن التفصي بالتورية، فحتى المتمكن من التورية يعتبر مكرها كما هو المستفاد من صحيحة زرارة التي أشرنا لها سابقا عن الباقر عليه السلام. سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، صحيح الزرارة عن الباقر عليه السلام. سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق، ومقتضى الإطلاق لهذه الصحيحة بطلان طلاق وعتق المكره على كل حال، سواء كان قادرا على التورية أم لم يكن
قادرا على التورية.
إذن فالقادر على التفصي بالتورية لا يخرج عن كونه مكرها. وكذلك الذي لم يكره على النية وإنما أكره على مجرد اللفظ، فمع ذلك يعتبر مكرها وإن لم يكره على النية وأمكنه أن لا ينوي، فمع ذلك يعتبر مكرها. نعم، ولو نوى الطلاق مع أن المكره لم يكره على النية لكنه نوى، فمع ذلك يعتبر مكره. تلك نقضية، هذه حلية.
نعم،
يلزم منه أنه كذا. الثانية أنه لا، قلنا أنه لا يعتبر التفصي بالنية بالتورية، فكذلك في محل بحثنا أنه الإكراه يصدق حتى مع القدرة على عدم النية أصلا أو مع القدرة على النية المغايرة، مع ذلك يصدق الإكراه. التعليقة الثالثة، ما أفاده صاحب الجواهر في مناقشته للعلامة والشهيد الثاني، وقد أشرنا لذلك سابقا، وحاصله أنه لا شك ولا ريب في صحة الطلاق مع النية، ولا معنى لما ذكره العلامة من أن الأقرب وقوع الطلاق، بل ينبغي أن يجزم بوقوع الطلاق صحيحا مع النية لا أن يستقرب ذلك. والسر في ذلك هو أن المكره لديه قصدون للطلاق، فبمجرد أن يصدر منه الله فلا شك ولا ريب بأن لديه نية وقصد للطلاق، وبما أن لديه قصد إذن فيقع الطلاق، فلا ينفك القصد عن الله. فكيف يقول العلامة إن قصد وقع الطلاق، إن لم يقصد لم يقع الطلاق؟ بل نقول لا ينفك القصد عن الله، لأنه علاقة اللفظ بالمعنى علاقة السببية كما ذكرنا سابقا، فبمجرد أن يقول المطلق المكره طلقت زوجتي يتحقق المعنى للطلاق وهو البينونة، فالمفروض وقوع الطلاق على كل حال ومن دون تردد وبلا ريب ولا شك لوجود القصد، إلا أن المصنف يناقش كلام صاحب الجواهر كما ناقشه سابقا، بأنه ليس المقصود بالقصد ما فهمه صاحب الجواهر من المدلول التصوري، فهذا واضح ولم يقع محل أخذ ورد بين الأعلام. إنما المراد بالقصد يعني طيب الناس والرضا، وليس المقصود ما فهمه صاحب الجواهر. وبالتالي يتصور التفكيك، والشاهد على صحة ما قلناه هو أن الشهيد الثاني في المسالك كما ذكرنا ذلك سابقا، هذا ليس مطلبا جديدا عليك، بأنه شرك بين المكره والفضول في الحكم، ومن المعلوم بأنه العاقد فضولان لديه قصد جدي، ولديه طيب نفس، فكذلك المكره الذي شرك بالفضول فلديه قصد جدي بالعقد، فلا معنى لما فهمه صاحب الجواهر من أن منظور العلامة والشهيد إلى فرض عدم وجود القصد، وأنه يمكن أن ينفك القصد عن تم الكلام الآن في هذه التعليقات التعليق الرابع من المصنف وهي المهمة، هذه تأتيك بعد تطبيق العبارة. قال: بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير. لكن في سماع دعوى البائع ذلك مع عدم الأمارات نظر، يعني لو باع البائع المكره نصف العبد فقال بعت نصف هذا العبد بدينار، وبعد البيع ادعى أنه مكره في بيع النصف فقال بعته إكراها فالبيع باطل، أما المشتري فقال ليس بيعك عن إكراه إنما الإكراه أن تبيعه بالكامل وأن تبعته بالنصف، فالبيع إذن صحيح، أنت لم تكره على النصف إنما أكرهت على العبد كاملا، فالباع يدعي أنه مكره في بيع النصف والمشتري يدعي أنه ليس مكره، فهل يصدق البائع ويقدم قوله أم لا؟ قال المصنف فيه نظر، يعني في احتمال أنه يقبل قوله في الإكراه فلا يكون البيع صحيح لأنه لا يعلم إلا من قبله، هذا أمر قلبي هل هو مكره أو ليس مكره، أمر قلبي فلا يعلم إلا من قبله، فيقدم قوله مع يمينه. القول الآخر أو الاحتمال الآخر أنه لا يسمع قوله بل القول قول المشتري، لأن الظاهر هو أن الإكراه ببيع العبد بالكامل، المكره أكره صاحب العبد على بيعه بالكامل، فإذا باعه بالنص فالظهر أنه ليس عن إك طاهر، فيكون قول المشتري مع يمينها. قال بقي الكلام فيما وعدنا ذكره من الفرع المذكور في التحرير. قال في التحرير: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق. انتهى. الآن لاحظ هذه الصفحة بكاملتها وما بعدها، يعني هذه الورقة الآن التي نحن جعلناها في ثلاث تعليقات حتى ننظم المطلب ولا تتشوش كثيرا، ليس هناك لازما على المصنف أن يشير إليها أصلا، ما لها رأي. ادخل مباشرة فيما أنت تريده وما وعدتنا به، وهي التعليق الرابع التي هي مقصود هو مرامه. بعد لماذا صاحب الجواهر قال سابقا وتناقش، وأنت ذكرت كلامه سابقا وناقشته وأوردت عليه، ولماذا في احتمال آخر وفي قول آخر ذكره الصدق، هذا ما ليس له مدخلية كثيرة. وأما كاشف اللسان بعد شقق وفرق، ادخل في خلف الموضوع. المصنف يقول لا براحتي أنا أصنع ما أريد، لا أنتم تعلمون لما أصنع. يعني على كل حال كيف؟
الله تمهين هل تقول
نعم تمهين. التعليق الأول قال ونحوه في المسالك، يعني في الشهيد الثاني في المسالك، ذكر كما ذكر العلامة بزيادة احتمال عدم الوقوع، يعني عدم وقوع الطلاق، احتمل أنه لا يقع الطلاق لأن الإكراه أسقط أثر اللفظ ومجرد النية لا حكم لها. وحكي عن سبط سيد محمد العاملي صاحب نهاية المرام ومدارك الأحكام أيضا، حكي عن سبطه في نهاية المرام أنه نقله قولا، يعني ليس فقط احتمال بل هناك قول، فكيف العلامة كأنما المسألة واضحة وبديهية وليس فيها خلاف ولا نزاع، أنه نقله قولا واستدل عليه على البطلان، يعني بعموم ما دل من الناس رفع الأمة ما استكره عليه والإجماع على بطلان عقد المكره، والإكراه يتحقق هنا، إذ المفروض أنه لولا الإكراه لما فعل الطلاق، المكره ما طلق. ثم قال الصبط سيد العاملي والمسألة محل إشكال. انتهى. هذا التعليق الأولى. إذن ما هي ما هو المتحصل من التعليق الأولى؟ أنه يريد أن يقول في احتمال أو قول آخر، وليس ما يبدو كما يبدو من كلام العلامة أن المسألة اتفاقية. الآن التعليق الثاني، وعن بعض الأجلة قيل أن مقصوده كاشف اللسان، أنه لو علم، يعني هذا كاشف اللسان يناقش العلامة في يقول ينبغي التفصيل، لو علم أنه يعني المكره لا يلزمه إلا اللفظ وله تجريده عن القصد، يعني ليس مكرها على القصد، مكره على اللفظ، فلا شبهة في عدم الإكراه، يعني لو قصد فليس مكره على القصد فيكون الطلاق صحيحا كما أفاد العلامة. وإنما يحتمل الإكراه الذي ذكره الشهيد الثاني وذكره سبطه مع عدم العلم، لا يعلم المكره أنه هل مكره على النية أيضا أو ليس مكره على النية فنوى، فإذا لم يكن يعلم بأنه مكره على النية ونوى فحينئذ يكون الطلاق إكراه هي. وإنما يحتمل الإكراه مع عدم العلم بذلك، يعني أنه مكره على النية، سواء ظن لزوم القصد أم لم يظن، احتمل فقط. وإن لم يرده المكره، المكره في الواقع لم يرد القصد لكن المكره كان يظن ذلك. انتهى. الآن المصنف ناقش يا مولاي التعليق الثانية، قال لن أناقش الآن، لن أناقش الآن، آخر الكلام ناقش. انتقل الآن مباشرة للتعليق الثالثة، تعليق صاحب الجواهر. ثم إن بعض المعاصرين صاحب الجواهر ذكر الفرع عن المسالك وذكرنا ذلك مفصل وبناه على أن المكره لا قصد له أصلا، كلام العلامة على ناظر لأن المكره ليس له قصد، فرد كلام العلامة وكلام الشهيد الثاني فرده بثبوت القصد للمكره، قال المكره عنده قصد مولاه، وجزم بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه، قال يقع أصلا ما ينبغي استقرابا الأقرب وكذا لا يجزم بأنه الطلاق واقع. وهذا أين ذكرناه؟ صفحة 311. لاحظ قال المصنف يعلى وبعض المعاصرين بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم، فرد عليهم بفساد المبنى وعدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور، لكن المتأمل يقطع بعدم إرادتهم لذلك، وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به. واضح هل ذكرناه؟ يعني مو مطلب جديد، إذا قلت ما استوعبته الآن راجع هناك وستجده أنه واضح. 311 وفيه ما عرفت سابقا، يعني في صاد 311 من أنه لم يقل أحد بخلو المكره عن قصد معنى لا، وليس هذا مرادا من قولهم إن المكره غير قاصد غير قاصد إلى مدلول الله، بل هو قاصد لمدلول اللفظ، حتى كلام الشهيد الثاني والعلامة ناظر انه قاصد لمدلول اللفظ لكن ما عنده طيب نعم. ولذا الشاهد على انه يوجد قصد لمدلول اللفظ، لكن المقصود طيب الناس، شرك الشهيد الثاني بين المكره والفضولي في ذلك، ومن المعلوم ان الفضولي عنده قصد للمعنى، فكذلك المكره لديه قصد للمعنى، لكن المقصود طيب الناس. كما عرفت سابقا فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما ذكر ضعيف جدا. هذا وفيه مناقشة التعليقة الثالثة. الآن المصنف يناقش التعليقة الثانية، تعليقة بعض الأجلة، وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة أيضا فيه وكذا يعني وفيه من أنه إن علم بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية فنوى اختيارا صح، أيضا يرد عليه. ما الذي يرد عليه هذا نقضا؟ لأن مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها المتفطن لها، إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين أن يتخلص المكره بأن لا ينوي أي نية، إذ لا فرق بين التخلص من الإكراه بالتورية يقصد شيئا آخر أو أن لا يقصد أي شيء كما ذكر الفاضل الهندي، إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به لاغيا هازلا، هذا نقضا. حلا لكن عرفت أن ظاهر الأدلة والأخبار كصحيحة زرارة الواردة في طلاق المكره وعتقه عدم اعتبار العجز عن التورية، يعني حتى القادر على التورية يعتبر مكره، فحتى القاصد للطلاق أيضا يعتبر مكره، ولو لم يكره المكره على النية لكنه قصد ونوى مع ذلك يعتبر مكره. التعليقة الرابعة ما ذكره المصنف، وهو أنه يمكن أن نذكر ست صور لنرى أيا من هذه الصور هو المرتبط بهذا الفرع الذي ذكره العلامة، وهل ما حكم به العلامة من الصحة في محله أو في غير محله. الصورة الأولى أن يوقع المكره الطلاق عن طيب نفس ورضا، وليس لأجل إكراه المكره، بل هو بان على تحمل الضرر الموعود به، لكنه طلق الزوجة بداعي البغض للزوجة والكراهية لها وليس بداعي الإكراه من قبل السلطان. فالسلطان قال له طلق زوجتك أو قتلتك، فهو اغتنم الفرصة وطلقها، لكن لأجل بغضها وليس وعيد السلطان والخوف من السلطان. وحكم هذه الصورة يا شيخ مهدي أن الطلاق صحيح بلا كلام، ولا ينبغي أن يحمل هذا الفار على هذه الصورة، لأن الطلاق ليس عن إكراه أصلا وليس بداعي إكراه، كما أنه لا ينبغي حمل الاحتمال المذكور في كلام الشهيد الثاني والقول المذكور في كلام سبط الشهيد الثاني على هذه الصورة، فهذه الصورة لا ربط لها بهذا الفار، لأن الطلاق واضح أنه ليس عن إكراه، فلا ينبغي أن يذكر فيه قولين أو احتمالين. الصورة الثانية أن يكون وقوع الطلاق بداعيين، بداعي الإكراه من جهة، وبداعي طيب النفس والرضا من جهة أخرى، كما لو قال السلطان لشخص طلق زوجتك أو أقتلك، فطلق بداعيين، داعي أنه مكره من قبل السلطان، والداعي الآخر أنه يكره ويبغض زوجته، فاجتمعت علتان وسببان، وليس الإكراه مستقل. وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف هو صحة الطلاق، إذ يصدق على هذا الطلاق أنه عن طيب نفس ورضا، وإن كان فيه من جهة أخرى إكراه. نعم يعني مثلا علتان، علة إكراه وعلة اختيار، بحيث يقول أنا سأطلقها على كل حال حتى لو لم يكن هناك إكراه، لكن اجتمعت علتان تعدنت الأسباب والمسبب واحد، كما أن الشمس والقوة الكهربائية تعطينا حرارة، كذلك هنا الإكراه من السلطان علتان، و بغضه لزوجته علة أخرى،
تطيب النفس
وترضى بذلك. خوف نعم. الصورة الثالثة إذا بالدقة العقلية نقول العدل، لا يمكن أن يصدر المعلول الواحد عن علتين لأنه مضطرة سنخية، إذا بتدخل العقل بعد يجيب قاعدة السنخية مولاي.
معلول وجود نازل
ترشح خوف. عموما المحقق الإيرواني في الحاشية ذكر ذلك، قال أنه يعتبر مكره وليس كما أفاد المصنف، يعني يقال طلاقه عن إكراه من جهة وطلاقه برضا نفس من جهة أخرى، فيصدق عليه أنه مكره بالدقة العقلية، إن شئت أسميها دقة عقلية. الصورة الثالثة
وعليه يكون طلق باطل. هذا ما ذكره المحقق الإيرواني في الحاشية الجزء الثاني صفحة 194. الصورة الثالثة أن يكون وقوع الطلاق لأجل دفع الضرر اللاحق بالمكره وليس بالمكره، كما إذا أكره الولد أباه على أن يطلق زوجته الثانية فقال أبتاه إما أن تطلق زوجتك الثانية أو أقتلك من أجل أمي. فخشي على ولده أن يقتل قصاصا لو قتل، فخوفا على ولده أن يقتل بعد قتله طلق زوجته الثانية حتى لا يقتل الولد بسبب أبي قتله لأبي. وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف أن فيها إشكالا فقط لا يخلو عن إشكال كما ذكر، إلا أن المحقق الإيرواني ناقش المصنف في الحاشية الجزء الثاني صفحة 194 وقال ينبغي أن يحكم المصنف بصحة الطلاق للقاعدة التي ذكرها سابقا في تحقق الإكراه، حيث ذكر المصنف سابقا أن الإكراه يتحقق بالوعيد الذي يتضرر به المكره أو من يتعلق بالمكره كولده كأبويه كعياله إلى آخره، وهنا سيتضرر بسبب هذا الوعيد الولد، فيصدق بالتالي على الأب لو طلق أنه مكره فالطلاق إذن باطل. إذن ينبغي أن يحكم المصنف بالبطلان. الصورة الرابعة أن يكون وقوع الطلاق بداعي الشفقة الدينية على المطلقة أو على من يريد الزواج منها، كما إذا قالت الزوجة للزوج طلقني أو قال له السلطان طلق زوجتك كما فعل وإلا سأتزوجها على كل حال، فاضطر فأكره الزوج على أن يطلق زوجته شفقة دينية حتى لا تقع في الحرام أو لا يقع الآخر في الحرام، لأنه سيقع المنكر على كل حال لو لم يقع الطلاق. وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف أن فيها إشكالا إلا أن المحقق الإيرواني ذكر بأنه ينبغي الحكم بصحة هذا الطلاق لأنه عن طيب نفسه، ومجرد الشفقة الدينية لا توجب الإكرام. الصورة الخامسة
أن يكون وقوع الطلاق لا لا يجب الدفع لا يجب الرفع يجب النهي عن المنكر يجب أما الدفع لا يجب بحثنا هذا في بحث المكاسب المحرمة لا ذكرنا هل يجب دفع المنكر أو لا يجب الدفع إنما يجب الرفع يعني لو وقع أما الدفع فلا يجب قبل وقوع المنكر ولا دليل على ذلك بحثه الشيخ الأعظم بحث مفصل في المكاسب المحرمة الصورة الخامسة أن يكون وقوع الطلاق بداعي التخلص من الضرر لأجل اعتقاد المكره بأنه لا يمكن التخلص من الضرر إلا بأن ينوي الطلاق فلا يمكنه أن يتخلص من ضرر السلطان ووعيده إلا إذا نوى بقلبه أن يطلق فهذا هو ما كان يعتقد به المكره فطلق زوجته بناء على هذا الاعتقاد وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف بطلان الطلاق لأنه يصدق أنه عن إكراه الصورة السادسة والأخيرة وأسألك الدعاء في هذه الليلة العظيمة أن يكون وقوع الطلاق بداعي التخلص من ضرر المكره فيقع لأجل جهل المكره بالحكم الشرعي بمعنى أن يكون المكره جاهلا بأنه لوقع الطلاق ومع ذلك لم يواري لجهله بالحكم فنوى الطلاق صحيحان وواقعان لجهله بحكم التورية أو لظنه بأنه حتى لو وارى فمع ذلك يقع الطلاق صحيحا كما هو مذهب العام فلم يوري فمع ذلك وحكم هذه الصورة هو أن الطلاق باطل لصدق الإكراه إذن فحكم الصورة الخامسة والسادسة بطلان الطلاق لصدق الإكراه تم الكلام الآن أين وصلنا يا معلانا وصلنا إلى ثم المشهور بين المتأخرين واضح وصلنا إلى ثم المشهور بين المتأخرين تحتاج تطبيق العبارة خب إذن سنسألكم إن شاء الله في اليوم القابل يعني اليوم الدرسي قد يكون يوم الاثنين بأنه أي الصور هذه الست هي المرتبطة بكلام العلامة الذي قال لو نوى فالأقرب وقوع الطلاق هل الصورة الأولى المصنف قال لا لا ينبغي حملها الصورة الثانية الصورة الثالثة الرابعة الخامسة السادسة والحمد لله رب العالمين الله.